بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة العاشرة من حلقات الحملة الفرنسية على مصر. انتهيت في الحلقة الماضية إلى قضية التمرد الثاني أو الثورة الثانية التي جرت في القاهرة، وكيف صدها كليبر بوحشية هائلة وقتل من أهل بولاق العدد الضخم جدا. وبعد الثورة وبعد هدوء الأوضاع أهان المشايخ إهانة شديدة للغاية، ورفض مقابلتهم في الديوان، وسجن الشيخ السادات الذي كان له وقع كبير في نفوس الناس في مصر، وألزمه بغرامة هائلة جدا، وكان يضرب صباحا ومساء، يعني في الشيخ في 68، وهو من هو، وهو من أعضاء الديوان منذ أيام نابليون، وهو يعني كبير القدر وعظيم الرفعة، يضرب صباحا ومساء، وزوجه تشاهد، وتصيح زوجه، يأتون بزوجه تشاهد ضربه وتصيح، كل هذا من أجل الغرامة المالية حتى يؤديها، لأن اتهموا بأنه كان يتزعم الثورة. وهذا واجب المشايخ، واجب المشايخ أن يجاهدوا في سبيل الله، واجب المشايخ أن يتصدوا للكفار، واجب المشايخ أن يسوقوا الشعب، وأن لأن ما هناك حكومة تسوق الشعب، فهناك المشايخ هم الذين يعني يقودونه ويوجهونه إلى آخره. ألا هذا الذي حصل؟ تزايد النقمة الشعبية بقوة، لكن الشعب كان في أضيق حالاته. الغرامة التي كلف بها الشعب 10,000 فرنك، يعني 10 ملايين فرنك، غرامة ضخمة جدا على الشعب آنذاك. البيوت مهدمة، الأوضاع صعبة، الحرائق تلتهم البيوت، يعني منظر شديد على النفوس جدا. فما كان الشعب يستطيع أن يفعل شيء للسادات ولا لغير السادات. هنا جاء طالب حلبي من حلب اسمه سليمان الحلبي. هذا سليمان رحمة الله تعالى عليه كان في 23، وكان طالبا في الأزهر. أسر إلى 4 أشخاص في الأزهر كلهم من أهل الشام، أسر لهم بأنه يريد أن يقتل كليبر، وفعلا عد خنجرا لهذا، وتعقب كليبر حتى رأى يدخل بيت محمد الألفي في الأزبكية، وهو مقر القيادة الفرنسية، وجاء إليه على هيئة طالب حاجة، وأخذ يده اليسرى يقبلها كعادة طلاب الحاجات. فلما استلم يده أخذ السكين وضربه 4 ضربات، ضربة في السرة، وضربة في الكبد، وضربة فوق القلب، وضربة في الرأس. كليبر هنا سقط وصاح. جاء مرافقه، كان معه مرافق يمشي متقدما عنه قليلا، أنه تركه يعني يرى ما هي حاجة هذا الرجل، يجري فضربه أيضا 6 ضربات تقريبا. ثم إن سليمان الحلبي انعزل في مكان ينتظر قدره. جن جنون الفرنسيين ونادوا بالطبول في القاهرة، وحسبوا أن هناك ثورة، ونادوا بذبح أهل مصر جميعا، هكذا نادوا في بطبولهم، حتى وعملوا تفتيشا كبيرا في البيت، وجدوا هذا سليمان الحلبي جالس معه الخنجر ومستسلم لقضائه وقدره. هنا عملت له محاكمة، وأخبر أنه أخبر فلان وفلان 4 أشخاص بالغرض، فأتوا بهؤلاء الأشخاص وعملوا لهم محاكمة، وحكموا على 3 منهم بقطع الرؤوس، لأنهم لم يخبروا السلطة الحاكمة بغرض سليمان الحلبي. حكموا على 4 بالخازوق، والخازوق من أسوأ الأنواع القتل، نسأل الله السلامة، أن يدخل عمود من دبره ويخرج من أي مكان، من رأسه، من عينه، من صدره، من أي مكان. وحكموا على سليمان الحلبي أن يرى هذا المشهد أولا، مشهد 4، ثم تحرق يده اليمنى، ثم يخوزق. العجيب أنه في أثناء التحقيق كان بدأ هادئا وهادئا لأبعد الحدود، حتى اتهم المحقق بالجنون، لكن هذا الرجل عمل هذا لأجل الله تعالى إن شاء الله، وأراد به وجه الله تعالى، ولا يمكن أن يظهر أي مظاهر ضعف تنتهي به إلى الشماتة من قبل الأعداء. وهكذا هم أبطال المسلمين، أبطال عظماء. هذا رجل حلبي ليس مصريا، وبهذا رفع عن المصريين العذاب، لو كان مصريا لكان هناك عذاب آخر كبير للشعب المصري، لكن لما كان حلبيا وتحققوا في التحقيقات أن ليس لأهل مصر أي منهم أي صلة بهذا الذي جرى. هذا يدلنا على أن المسلمين جسد واحد أيها الإخوة، ما هناك فرق بين شامي ومصري وحجازي ويمني، وكل المسلمين وحدة واحدة. وهذا طبعا يعني حكم عليهم بهذه الأحكام، شهد سليمان حارب ما جرى ثم فعل به هذا الحكم. نسأل الله أن يقبله في الشهداء وأن يرفعه إلى أعلى درجة رحمة الله تعالى عليه. وبمناسبة سليمان الحلبي، بالمناسبة أذكر يعني ردود فعل العالم العربي، كان صح هذا التعبير آنذاك، ما كان هناك شيء اسمه عالم عربي، لكن ردود الفعل التي جرت عندما سمعوا بنزول الفرنسيس كما كانوا يسمون آنذاك إلى مصر. أما المغرب فوجد فيه رجلان عظيمان، رجل دخل إلى مصر فعلا، كلاهما دخل مصر، دخل مصر، لكن رجل حجازي مغربي حجازي ومغربي أتى من المغرب. أما المغرب الذي أتى من المغرب هذا يعني أمره عجيب، لأنه قاتل في دمنهور بقوة، وظهر في القاهرة في الثورة الثانية بقوة، وكان يحرض على الفرنسيين. وهذا سبحان الله من العجائب، يعني يأتي رجل من المغرب ليقاتل في مصر هذه المقاتلة الرائعة والقوية. أما قصة المغربي الحجازي رائعة، نريد أن أذكر لكم بعض المقاطع. يقول جبرتي: دخلت سنة 1300 وفيها قام في البلدة الحرام بوظيفة الدعاء إلى إقامة شعار سنام الإسلام، يعني الجهاد، محمد المغربي الجيلاني الهاشمي. لما وردت الأعلام بما صنعه الكفرة اللئام من هجوم على ساحات مصر وتصدر بالحرم الشريف، يعني المغربي هذا، فالتف عليه خلائق واستمعوا إرشاده إلى أنهج الطرائق، وفعل دعاه بالقلوب ما فعل، وتسامع الناس بأخباره فوردوا إليه وبذل نفوسهم وأموالهم بين يديه، وكانت النساء تأتي فتستمع ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد فيلقين إلى الحلقة اللي فيها هو ومن معه فتخاتهن، يعني فتخات الخواتم تكون في اليد وكذا، وعقودهن وملبوسهن، ويقولن ذلك الذي علينا. فاجتمعت عنده أموال واسعة ووردت إليه المتطوعة من البلاد الشاسعة، فسار بهم لمناجزة أعداء الله الفرانسة. فكان من خبره ما قصصناه، لكن يقول يأتي يقول: أعانه في الحرمين محمد با صلاح الحضرمي، هنا تأتي الوحدة الإسلامية الاجتماع الإسلامي، محمد با صلاح الحضرمي بأن تصدق في سبيل الله ب500 بندق صغار مغربية، و200 حربة من حراب الشام، و200 سيف، و400 كيس حبوب رز، و2000 نعل ينتعلها فقراء المجاهدين، ومنهم الشيخ عبد الرحمن العسيري وفي رواية الغزي، جهز 3 سواعي أي سفن يركبها المجاهدون وملأها لهم بميرة يعني مؤن، ومنهم الشيخ أحمد فاس جهز دواوين في سبيل الله، ومنهم الشريف غالب ابن مساعد حاكم مكة جهز 5 سواعي في سبيل الله، ومن أهل ينبع محمد أبو العسل جهز سفينة و3 سفن أخرى من أهل ينبع تجهزت يعني. فسير السيد جيلاني جماعة المتطوعة من جدة في تلك السفن فكان نحوه من 4000، ثم سار ناحية المدينة المنورة فمر بأهل رابغ وخليس فدعاهم فأجابوه وبذلوا أموال واسعة، وسار إلى بدر فأنالوه، وخرج منه جماعة متطوعة وكان له وكلاء يجمعون الأموال، ثم نزل بالصفرة فدرس بها ودعا إلى الجهاد. الصفرة هي قبائل شيعية زيدية قريبة من المدينة، فجاءوه بأموال واسعة، فقال له بعض العوام إنهم زيدية، فقال: قد زادهم الله عليكم فضلا، يعني فإني قد وجدتهم يدفعون أموالهم في سبيل الله، وقبضها منهم وسار إلى المدينة وتسلم من أهلها في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، تسلم من أهلها أموالا جزيلة، وخرج من المدنيين 300 متطوع، الله أكبر، فنزل بالجميع إلى ينبع، وجاءوا الخبر بأن المتطوع من ديار مكة قد مرت مراكبهم، يعني مشوا، فحمد الله وسار، وكان السابقون قد خرجوا إلى ريف مصر وعليهم السيد حسن الجيلاني والسيد طاهر، فنزلوا بقنا يعني في الصعيد، فقيل لهم إن النصارى بمدينة سمهود قريبا منكم، فخرجوا نحو النصارى واقتتلوا، وكانت دائرة يومئذ عليهم يعني انهزم المسلمون، ففروا إلى قنا فحصرتهم النصارى، وكلام طويل، ومدينة أبنود ومرسى أبنود، وسيد الجيلاني يقول: عاد إلى الحجاز معه 40 شخصا وبقي مجموعة، ويبدو أن السيد عدلي طلب المدد من هنالك من الحجاز، وكلم كلاما رائعا عن ما صنعوا الحجازيون في مصر من معاونة لإخوانهم المصريين ومن تعاطف كبير مع إخوانهم المصريين، وهذا طبعا يؤدي إلى إيجاد شعور إسلامي عام رائع في كل الأوقات والأحوال مع المسلمين ومع مصائب المسلمين وأحداث المسلمين. اسمعوا أيضا، وفي شوال سنة 1213 توفي محمد ابن عابدين ابن محمد حياة السندي، ومحمد حياة السندي كان من أكبر المحدثين الذين في الحجاز. هذا حفيده كان، اسمعوا، كان أميرا على المتطوعة في جهاد الفرنسة في مصر، فعاد وقد قضى ما عليه من فريضة الجهاد وقضى نحبه بأشرف بلدة وأعز ناد، وكان أسرع مسعر حرب وقادح زناد، وفوضه في إمرته تلك محمد المغربي الهاشمي الجيلاني سابق الذكر. هذا رائع، ويدلنا كيف أن المسلمين وحدة واحدة وجماعة واحدة، إذا اشتكى منهم عضو تداعى لهم سائر جسد بالحمى والسهر. أيضا هنالك الليبيون، الليبيون في الحقيقة فعلوا الأفاعيل بالفرنسيين. كيف؟ اغتالوا بنوا أرنو مبعوث نابليون إلى يوسف القرملي أثناء عبوره من طرابلس إلى عائد إلى مصر إلى نابليون، فاغتالوه في الطريق البادية الليبية. يوسف القرملي هو الحاكم الذي استولى على ليبيا آنذاك. من أهم الأحداث أن نابليون لما كان في فرنسا أرسل نجدة لكليبر، وهذه النجدة ما كانت تستطيع أن تنزل في مصر طبعا، معروف لأن الأسطول البريطاني قد قفل تلك المنطقة، فأرسل النجدة إلى ليبيا إلى درنة، ودرنة قريبة من الحدود المصرية قربا نسبيا. فلما رأى أهالي درنة الأعلام الفرنسية أتت إليهم تصدوا لها تصدي الأبطال. حاول الفرنسيون يفهموهم بشتى الطرق أن هذه الحملة إنما هي وعليها 4000 شخص، ليس شخصا أو شخصين، 4000 شخص، إنما هي لنصرة نصرة الفرنسيين في مصر. لكن ما فهموا أن هؤلاء الليبيين لا يمكن يرضوا بأن إخوانهم في مصر يتعرضون لهذه الحملة أو يصلون بنارها، ما يمكن يقبلوا طبعا. لما يفهم الفرنسيون هذا ما يفهمون أن المسلمين وحدة واحدة واجتماع واحد قلب واحد. فتقام أهالي درنة بتصدي لهم تصديا رائعا بالبنادق، وأفهموا أنه لا يمكن نزول، وفعلا رجعت السفن خائبة لم تستطع أن تنزل من درنة. هذا الشعور العربي الإسلامي العام الرائع، يعني كان يتبدأ أجمل ما يمكن في معارك المصريين مع الفرنسيين. أيضا إمام اليمن الذي عمل حاول اتصال بالشريف غالب ابن مساعد في مكة، وأيضا جاءته رسائل من السلطان العثماني وغيره، يعني حاول يصنع شيئا، وتحدث في هذا الشوكاني الإمام الشوكاني في اليمن، وتحدث في هذا، هناك مكاتبات رسمية بين إمام اليمن وبين الشريف غالب في هذه القضية. يعني كان الشعور العام مع المسلمين وبقوة وضد النصارى الفرنسيين وغيرهم، وظهر هذا جليا بخروج ناس متطوعين من جدة من ينبع من المدينة من مكة من القبائل الحروب، يعني من حرب الذين كانوا بين المدينة ومكة. كل هذه القبائل ذهبت أو الأشخاص هؤلاء ذهبوا، 4000 شخص ذهبوا لنصرة إخوانهم، وهذا يدل على شعور إسلامي رائع وجليل. بعد مقتل كليبر ومقتل سليمان الحلبي جاء رجل اسمه جاك مينو، هو تولى الحكم العام في مصر. جاك مينو ادعى الإسلام وزعم أنه مسلم وتسمى بعبد الله، عبد الله مينو، مثل ما ادعى نابليون الإسلام، وتزوج بامرأة من رشيد شريفة رشيدية من الشريفات، تزوجها وجاءت له بولد سماه سليمان مراد مينو، وعاش معه في مصر. وكان مينو عكس كليبر كان من سياسته أن يخرج من مصر، كان مينو يريد أن يبقى في مصر للأبد، وهو وحملته ويقول لا يمكن نخرج من مصر، ومصر هذه هي لفرنسا وليس هناك سبيل للخروج. طبعا ضيق عليه بعد ذلك الإنجليز وضيق عليه البريطانيون تضييقا كبيرا جدا، وجاءت الجيوش العثمانية مع الجيوش الإنجليزية متجهة من أكثر من صوب، من الشام، من البحر، من إسكندرية، وجاءت جاءت حملة أيضا من الهند من البحر الأحمر إلى ميناء القصير حتى دخلت إلى مصر، لكن وجدت أن الحملة قد ذهبت. المهم ضيقوا عليه تضييقا كبيرا جدا، اضطر أن ينتقل من القاهرة إلى الإسكندرية ليكون فيها، يبدو ليدافع عن البلد أو شيء مثل هذا، ما ذكر السبب. وأبقى حاكما عسكريا في مصر اسمه بليار، بليار الحاكم العسكري العام في للقاهرة، وهو انتقل إلى اسكندرية. هنا لما بدأ العثماني يأتون والإنجليز واشتد تذمر الأهالي، حصر الفرنسيون ما بين اسكندرية وما بين القاهرة. اسكندرية فيها مينو والحاكم العسكري العام، والقاهرة فيها بليار. لم يكن هناك وسيلة للاتصال بين الاسكندرية والقاهرة إلا عن طريق صعب جدا. هنا قرر بليار أن ينسحب من القاهرة إلى الإسكندرية ربما، لكن مهم أن ينسحب من القاهرة. ولما رأى الجنود العثمانيين والإنجليز قد أتوا إليه، أرسل طالبا للصلح، وصلح المشرف. طبعا بنود الصلح التي عقد صلح بينه وبين الإنجليز والعثمانيين. وما وسع مينو عندما رأى بنود الصلح إلا أن يستجيب لهذا الصلح، رأى أن الأمر ما يمكن، سيباد هو ومعه إذا ما خرجوا، فرأى أن يستجيب لبنود الصلح الذي عقد بليار مع الإنجليز والعثمانيين، وقرر أن يخرج. هنا طبعا بنود الصلح كانت مذلة للفرنسيين ومهينة لهم بشكل كبير جدا، وعملوا أشبه ما يكون بمعاملة أسر الحرب، ورفض أن يكون على سفنهم أي سلاح وأي مدفعية، ورفض أن يأخذوا معهم أي شيء من مصر ذي بال ومهم، يأخذوا متعلقاتهم الشخصية وفقط. وفرض عليهم شروط مذلة ومهينة، وخرجوا في أغسطس سنة 1801 بعد أن بقوا في مصر من يوليو 1798 إلى أغسطس 1801، 3 سنوات وشهرين تقريبا بقوا في مصر، وخرجوا من مصر طبعا متجهين إلى فرنسا. عبد الله مينو أخذ زوجه المصرية معه، وأخذ ولده، تنصلت فيما بعد الزوجة هنالك للأسف الشديد هذا الذي جرى، و أخذ معه المعلم يعقوب اللعين كما يسميه جبرتي، يسميه أهل مصر يعقوب اللعين، الذي خان بلاده. ذكرت لكم في الحلقة الماضية خان بلاده وخان المصريين وخان عهد الذمة وخان عقد الذمة وخان أشياء كثيرة. هذا يعقوب اللعين، يعقوب فام اسمه القبطي، ذهب مع الفرنسيين وسرعان ما مات وهلك في السفينة التي ذهبت بهم. واحتراما له وتقديرا لجهوده مع الفرنسيين يعني ومن حزب فرنسا، ما رموه في البحر بل انتظروا إلى وصول إلى فرنسا. وخرج معهم جماعات من حزب فرنسا كما يقال اليوم، وكثيرات من النساء اللواتي بقين، وبهذا انتهت الحملة الفرنسية على مصر. انتهت وبقي فيها العثمانيون وبقي فيها الإنجليز برهة من الزمان. وسأذكر ماذا جرى بعد ذلك، يعني ماذا جرى بعد خروج الفرنسيين، كيف حكمت مصر، ماذا جرى إلى حملة فريزر البريطاني في 1807 6 سنوات بعد خروج الفرنسيين، ثم تولية محمد علي. كل ذلك سأذكره إن شاء الله تعالى في حلقة الحملة البريطانية الأولى والثانية على مصر، بعد أن أسرد على أسماعكم الكريمة الحملة الفرنسية على الجزائر وما جرى فيها. لن أسلك ترتيبا زمنيا، وربما أقدم حملة فريزر الأولى، لكن في النهاية سأذكر هكذا الترتيب سيكون: حملة فريزر، ثم الحملة الفرنسية على الجزائر، ثم أعود إلى الحملة البريطانية على مصر. أثار الحملة، في الحقيقة الحملة هذه كان لها أثار، وأثار كبيرة وكبيرة جدا. يعني أنا أريد أول هذه الآثار الذي جرى الانفصام في الشعب المصري. يعني كان أهل الذمة في مصر كما يقال أو يسمون أهل الذمة في مصر بقوا قرونا في مصر محترمين مبجلين، لهم حقوقهم، لهم أوضاعهم، وإلا لما بقوا في مصر. يعني اليوم عندنا في مصر 5-6 ملايين قبطي، لو لم يعاملهم المسلمون أحسن معاملة ولو لم يحموهم في كل الأحوال والكوارث والحروب لما بقى في مصر اليوم قبطي. فبقاء الأقباط في مصر إلى الآن بهذه الأعداد الهائلة دليل على أن المسلمين أحسن معاملتهم إحسانا لا مزيد عليه في الحقيقة. فحصل شرخ كبير بسبب ما عاناه المصريون من تحكم أهل الذمة فيهم في أيام بقاء الفرنسيين، وكانت هنالك أحوال يشيب لهولها الولدان شارك فيها للأسف أهل الذمة، وكل أهل الذمة إنصافا بعض أهل الذمة، لكن هذا أدى إلى شرخ في المجتمع المصري، وأدى إلى عدم اطمئنان من قبل المجتمع المصري أن هؤلاء ماذا يصنعون بنا، هؤلاء يحاولون طعننا من الخلف، هؤلاء فعلوا بنا الأفاعيل، هؤلاء وهؤلاء، بارتلمي وعبد العال مصري تنصر، وبارتلمي اليوناني، والشوام النصارى، واليونان النصارى، أهل الذمة في البلد المصريون النصارى، يعني فعلوا بهم أفاعيل، وكانوا ينادون بذهاب دين الإسلام في الأسواق، وكانوا ينادون بتشجيع الفرنسيين ويتداخلون فيهم ويدلونهم على عورات المسلمين، وكان الفرنسيون يستعملونهم في جباية الأموال من المصريين والفلاحين وأهل الصعيد وبقوة، ويعني الوضع صعب، وكانوا يركبون على خيولهم ويستهزئون ويؤذون المصريين أثناء مرورهم بالأسواق. فعلوا الأفاعيل، فعلوا الأفاعيل، نعم ليس كل أهل الذمة فعلوا ذلك إنصافا، لكن طائفة وطائفة كبيرة منهم فعلوا ذلك. والإنصاف أيضا أن المسلمين كانوا يحمون كثيرا من النصارى في أوقات الأزمات والثورات، فلا يسمحون للعامة أن يفتكوا بالنصارى، وكانت العامة تحاول أن تفتك بالنصارى جميعا في الثورة في الثانية بالذات، والذي حماهم فضل الله تعالى هم المسلمون. وهذا يدلك على أن المسلمين يعني قوم عندهم مبادئ رائعة جليلة عظيمة، لا يسمحون بانخرام هذه المبادئ ولو في أوقات الصعوبات، ولو أن أهل البلاد من النصارى قاموا ضد المسلمين، لكن المسلمين لا يعرفون مخالفة الشرع وإيذاء أهل الذمة على النحو الذي يفعله خصومهم وأعدائهم. وهذا يدل على جمال وروعة التشريع الإسلامي وجمال وروعة الروح المصريين الذين كانوا آنذاك أكبر حماة، أكبر حماة للنصارى في مصر هم كانوا المصريين. وهذا بفضل الله تعالى، و يعني هذا الأثر الأول. الأثر الثاني في الحقيقة هو أثر مهم، هو أن هنالك مجموعات من الناس تأثرت بما رأت من الفرنسيين، يعني من الفساد الفرنسيين الذي ذكرته بما فيه الكفاية لا أعيده، شربهم الخمور ووضع النسائي، التهاون في الشرائع، تأثروا بهم وتكون ما يسمى بحزب فرنسا. حزب فرنسا هذا هو الذي سيؤدي بعد ذلك بمرور الزمان إلى إنهاء حكم الشريعة في مصر، إلى الاستخفاف بالإسلام الكبير الذي جرى في مصر، إلى انتشار مظاهر الفساد التي جرت بعد ذلك في مصر، سواء في الحملة الإنجليزية الأولى أو الثانية أو ما جرى من محمد علي وخلفائه، أشياء كثيرة جدا كان يحمل تبعة هذه المسألة السيئة، هو وجود القوات الفرنسية في مصر 3 سنوات وشهرين، وعودتهم إلى بلادهم وخروجهم إلى بلادهم كان خروجا له آثار كبيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.